أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق في درسنا الماضي بأن المصنف رحمه الله تعالى دمج بين علم مصطلح الحديث وبين علم الرجال، فأصبح هذا الكتاب خليطاً بين هذين العلمين. وعلم الحديث هو الشامل للفنون التالية: مصطلح الحديث، وفقه الحديث، وتحمل الحديث، بينما علم الرجال هو الذي يحوي أكثر من فن أيضاً، وهو فن أسماء الرجال وتراجمها، وفن الفهرسة الرجالية. أما فن الرجال كما ذكرنا بالأمس فهو ذكر الرجال من جهة الوثاقة وعدمها، أما الفهرسة الرجالية فهي ذكر الرجل في طبقته وفي مشايخه وفي مؤلفاته. وتهتم الفهرسة بالمؤلفات والفهرسة أكثر من أي شيء آخر. في هذا اليوم بدأ المصنف درسا جديدا في تقسيم الحديث، وهذا يدرس في مصطلح الحديث، في علم مصطلح الحديث. فذكروا للحديث أكثر من تقسيم، وهذه التقسيمات باعتبارات مختلفة. ما أراده المصنف هو أن يركز على تقسيم واحد للحديث، وهو تقسيم الحديث إلى متواتر وإلى آحاد أو واحد. فالخبر خبران: إما خبر متواتر، وإما خبر واحد أو خبر آحاد. خبر الآحاد هو كل خبر ليس بمتواتر، حتى لو وصل إلى درجة عالية من الاستفاضة والشهرة. ما دام لم يكن متواترا فهو خبر واحد. حينما تراجعون كتب مصطلح الحديث سوف تجدون حديثا طويلا في تعريفات المتواتر، وبالتالي سوف نعرف ما هو الخبر الآحاد. يمكنكم مراجعة كتاب السيد رضا المؤدب اللي أشرنا إليه بالأمس، وكتاب أصول علم الحديث للشيخ الفضلي حفظه رحمه الله تعالى، لأننا لا نبني في هذا الدرس على أن نأتي بكل ما عرفناه في مراحل سابقة في علم الدراية. سوف أشير إشارات سريعة ونركز على مطلب المصنف رحمه الله تعالى. ما ذكره المصنف ذكره من جهة أنه يريد، أصلا لم يعرف تعريفات كثيرة، وإنما مباشرة ذهب إلى المختار. في علم مصطلح الحديث أنت تهتم بالتعريفات، في علم الأصول أنت تهتم بالحجة وتفسير لماذا الحديث المتواتر حجة، ولماذا الحديث أو الخبر الواحد حجة. سر الحجية ندرسه في علم الأصول، لكن في علم الحديث خصائص الخبر المتواتر وخصائص الخبر الآحاد. الخبر المتواتر عرف كما أخذناه في المنطق، وكما أخذناه في القضية المتواترة يعني، ومثل ما أخذناه في كل المراحل السابقة الدرسية. الخبر المتواتر هو الخبر الذي يكون في كل سنة سلسلة سنده تواتر، بمعنى آخر حينما يكون الرواة خمسة أو ستة متصلين بالمعصوم، ففي كل طبقة من طبقة الرواة هناك تواتر لهذا الحديث، هذا يسموه حديث متواتر. فبتعريف واضح هو رواية الحديث في طبقات مختلفة من رجال كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا ما يهم العلماء في علم الدراية، تحليل عدم التواطؤ على الكذب، وأن هذا يورثنا يقين ذاتي ولا يقين رياضي. هذا نبحثه في علم الأصول إن شاء الله، بتاخذه في الحلقة الثالثة إذا ما أخذته، وأشار إليه السيد الشهيد في الحلقة الثانية. سر إذعان النفس بأن الخبر المتواتر يمتنع تواطؤ الرجال فيه على الكذب. في علم الدراية مو شغلنا، في علم الدراية نريد أن نقول فقط بأن هذا الحديث هو الحديث المتواتر، ما دونه مما لم نحرز التواتر في كل طبقات الرواة اتصالا بالمعصوم، فإن هذا يسمى خبر واحد حتى لو كان خبرا مشهورا. مثلا لو جئنا إلى المشهورات النبوية عنه صلى الله عليه وآله فهي مشهورة، لكنها ليست كلها بنفس الدرجة في الوصول إلى التواتر. فربما قوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات حديث متواتر، لكن الناس مسلطون على أموالهم حديث مشهور ومستفيض. المتواتر إنما الأعمال بالنيات يأخذ أحكام الحديث المتواتر. الناس مسلطون على أموالهم مع شهرته لكنه لم يصل للتواتر، فهو لا يخرج عن كونه خبر واحد. طيب، من الأمثلة عندنا خبر حديث الغدير، فإن التواتر قد أحرز فيه في كل طبقات الصحابة وأبناء الصحابة والتابعين وتابعي التابعين جيلا بعد جيل. وذكر المحقق الأميني رحمه الله في كتاب الغدير تلك الطبقات، الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. في البحوث القادمة بنقحوش معنى الطبقة وبنشوف آراء الأعلام في الطبقة، يعني كم سنة بين راوي وراوي مثلا حتى نقول أن هذه طبقة. مثلا سيد البرجردي قدس سره يرى أن الطبقة هي 30 عاما بين راوي ورابن، حتى نحسب أن الراوي الثاني هذا من نفس الطبقة ولا من طبقة ثانية. هذا بنجي إليه إن شاء الله في الأحداث أو المسائل القادمة. فالخبر الواحد هو ما رواه شخص واحد أو أكثر بما دون التواتر، ويشمل المستفيض والمشهور، بينما المتواتر هو خلافه. طيب، هذا كله الأمر الأول، ولن يبحث المصنف أكثر من هذا كما فعل علماء الدراية، وإنما اكتفى بالمقدار لأنه صلب بحثه مو هذا الأمر، وإنما صلب الحديث وغرضه التام من هذا الدرس هو الحديث القادم، وهو أقسام الخبر الواحد. خبر الواحد له أقسام، المصنف اختار تقسيما باعتبار اللي احنا نعبر عنه بالتقسيم الرباعي لخبر الواحد، وهو تقسيم الخبر بلحاظ الرواة من جهة العدالة والوثاقة. الرواة إذا لاحظتم من هذه الجهة أنهم مذهبهم عدالتهم وثاقتهم، سوف تكون عند الخبر على 4 أقسام. الخبر الأول الصحيح، وهو ما كان الخبر رواته كلهم إماميون عدولا. عندك قيدين، كلهم قيد عدول، قيد إماميين، قيد إمامي عادل كلهم، لأن إذا واحد في سلسلة السند إذا اختل به الشروط فإن النتيجة تتبع خسل المقدمات. هذا هو الحديث الصحيح. القسم الثاني من الحديث هو أن يكونوا كلهم إماميين، لكن واحد منهم ليس معروفا بالعدالة، وإنما هو مسكوت عنه من هذه الجهة، وإنما هناك مدح له في الجملة. هذا الحديث الحسن. الحديث الثالث هو الحديث الموثق، وما كان واحد من رجالاته وأكثر ليس بإماميا لكنه ثقة، عرف أنه لا يكذب في الرواية، هذا نسميه موثق. إذا كان أحد الرواة ليس بإمامي أو ليس بموثق كان الحديث هو الحديث ماذا؟ الضعيف. فالحديث الضعيف ما كان أحد الرواة في السلسلة ليس بإمامي أو ليس بموثق. فلو كان غير إمامي مجهول الحال كانت الرواية رواية ضعيفة. لو كان إماميا مضعف وقيل أنه يكذب كانت الرواية ضعيفة. فالحديث الضعيف هو الحديث الذي تختل فيه شرطية الوثاقة كشيء أساسي. اتفقنا؟ إذن هذا هو التقسيم الرباعي. وإذا سمعت نزاعا بين الأخباري والأصولي أو بين القدماء والمتأخرين وتسمعوا بمصطلح التقسيم الرباعي هو هذا. هناك حملة شنها جملة من أعلام الأخباريين قدس الله أسرارهم على من ابتكر هذا التقسيم، وقالوا أن هذا بداية الانحراف الحديثي في عالم التشيع، لأنه تأثر من السنة، هذا تقسيم سني معروف. فأنتوا ليش تأخذوا تقسيماتكم من أهل العامة؟ هذه المشكلة الأولى اللي واجهت هذا التقسيم الرباعي. ثم أنه لا فائدة فيه. ليش؟ لأن التقسيم الرباعي لا يوجد له أثر عند القدماء. القدماء الخبر عندهم ينقسم إلى قسمين، إما معتبر فهو حجة، أو غير معتبر فهو ليس بحجة، كما هي طريقة سيد خلأم قدس سره. فالمعتبر شامل للصحيح والحسن والموثق، فلا قيمة لهذا التقسيم الذي فيه كلام وأخوة ورد. القدماء عندهم هذا هو الحديث، معتبر وغير معتبر، ولن تجد في كلماتهم تفاصيل. هذا كله لأن تأثر الواضع لهذا التقسيم بأساتذته ومشايخه من أهل العامة، أو أنه أراد أن يجعل لنا أصولا في علم الحديث مشابهة للأصول الحديثية السنية، فتكون مضاهاة لهم حتى لا يرمون بأن ما عندنا إحنا خبرة في علم الحديث. لحد الآن هذه التهمة موجودة في المناظرات المذهبية، يقول الشيعة ما عندهم خبرة في علم الحديث مثل السنة، وهذا اشتباه كبير. لعل الواضع لهذا التقسيم الرباعي أراد أن يرفع هذه التهمة. إذن نرجع خطوة خطوة. خبر الواحد ينقسم إلى أربعة أقسام. الواضع الأول لهذا التقسيم قيل أنه العلامة، وقيل أنه هو أستاذه ابن طاووس عليهما الرحمة. ومن قال بأنه العلامة قال باحتمالية أنه أخذ جذور الفكرة من ابن طاووس بشكل واضح، لكن القولين عندنا، فيبدو أن ابن طاووس عليه الرحمة هو أول من أدخل التقسيم الرباعي، وبدأت هذه الثورة المضادة لهذا التقسيم الرباعي. إذا راجعتم كلام صاحب الحدائق سوف تجدون فيه كلام خشن جدا في التقسيم الرباعي، وجملة من أعلامنا الأخباريين، خصوصا كما ذكرنا بأن هذا في ريحة سنية. اثنين، لا أثر لهذا التقسيم عند علمائنا القدامى، فلا غاية ولا مصلحة في هذا التقسيم. والتقسيم كما أخذنا في المنطق لا بد أن يكون هناك ثمرة من التقسيم، فإذا لا ثمرة في التقسيم لا معنى لهذا التقسيم. لكن أجيب على هذا الكلام كله بأن هذا التقسيم له ثمرة. هذه الثمرة الأولى فيه ثمرة رجالية، لأن الخبير في علم الرجال وفي بحث أسماء الرجال ومذاهبهم، كما هو الخبير في فهرسة الرجال، يهمه أن يتعرف على السند من خلال أوصافه. فإذا قلت كما جاء في الموثق عن إمامنا الصادق عليه السلام، أنت بخبرتك تعرف من هو الموثق في سلسلة السند، فكان هذا مفتاحا علميا لك أيها المتتبع، لتعرف من هو، ما هي المشكلة في هذا السند، أو ما هي قوة ودرجة هذا السند في علم الدراية. لأن الحديث وإن كان معتبر، لكن الحديث الحسن وإن كان معتبرا لكنه ليس بدرجة ماذا؟ الصحيح. فوين نظريا؟ عند المهتم بعلم الرجال والدراية. إذن في أثر عملي لهذا التقسيم، أثر علمي في هذه الثمرة الأولى. في ثمرة ثانية، وهي ثمرة في باب الترجيح. لو استقر عندي دليلان كلاهما حجة، لكن استقر فيهما التكاذب والتعارض، فدليل الرأي الأول يكاذب ويعارض الدليل ولسان الدليل الثاني، وأنا أعلم أن أحدهما حجة بلا شك ولا ريب، صح ولا لا؟ كلاهما موافقان للكتاب، كلاهما موافقان للسنة، فهل تأتي نوبة الترجيح إلى الأخذ بأقواهما سندان أم لا؟ هذه الأقوائية السندية تارة ناشئة من أقوائية الرواة، وهذا اللي يعبر عن الأعلام بالترجيح بصفات الراوي أنه إمامي ولا أنه فطحي لكنه موثق. هنا كلام بين الأعلام، بعض الأعلام في علم الأصول قالوا بأن كلا الحديثين حجة، كضم الحجة إلى الحجة بلا فرق بينهما، وفي رتبة واحدة من جهة الحجية. لكن بعض الأعلام قالوا صحيح كلاهما حجة لكن قبل التعارض، فلما تعارضا نقدم الرواية الصحيحة على الرواية الموثقة بسبب ما نعبر عنه بالترجيح بصفة الراوي، فإن الراوي في الأولى إمامي وفي الثانية غير إمامي. وهذا ترجيح بصفات الراوي واحد من مصادق ما نعبر عنه الترجيح الأقوى على القوي، وهذه طريقة عقلائية. دائما إذا عندك شيئين متعارضين تقدم الأقوى على القوي، لكن الأقوى هنا أخذناها من وين؟ من صفات الراوي. إذن صار التقسيم الرباعي أثر عملي في باب التعارض، صحيح؟ والمثير أيضا أن الشيخ صاحب الحدائق وجملة من علمائنا الأخباريين مثل الشيخ حسين العصفور قدس سره كثيرا ما يعبرون عن الروايات بالصحيح والموثق والحسن، مع أنهم ضد التقسيم الرباعي، وهذا يبدو لأنهم يريدون أن يستفيدوا من نكتة إما التعارض فيقدموا الصحيح على الحسن مع أنهم يرفضوا التقسيم الرباعي، أو لأنهم يريدوا إذا أنت قرأت كتابهم يا صاحب التقسيم الرباعي تفهم على كلمك بلغتك التي تؤمن بها، وإلا في الحدائق وفي كتاب وفي كتب الشيخ حسين بشكل عام مليئة بالصحيح والموثق والحسن، ويصر على ذكر هذا. يعني مثلا يقول وفي صحيحة فلان أو في موثقة فلان بل صحيحته، يعني في تركيز على هذا النوع من المسميات. من البحوث المتعلقة بهذا البحث هو بحث هل فعلا طريقة القدماء قائمة على عدم الالتفات إلى هذا التقسيم الرباعي أو لا. هذا بحث مهم جدا، في أكثر من بحث روائي ورجالي يبحثوا عن طريقة العلماء. عندنا طريقة العلماء القدامى، يعني من الشيخ الطوسي فما قبل، ما هو مسلكهم في الرواية؟ عندنا محورين متداخلين، المحور الأول هل كانوا يقولون بالتقسيم الرباعي؟ والظاهر بلسان قاطع لا، لا يوجد أثر للتقسيم الرباعي في كلماته. النزاع الثاني واللي يرتبط بهذا أيضا وهو أنه ما هو مسلك القدماء؟ هل كان مسلك القدماء هو مسلك الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم كما عليه الآن السيد السيستاني حفظه الله، وما كان عليه السيد البوجردي رحمه الله، أو أن مسلكهم هو مسلك الوثاقة كما عليه السيد الخوي قدس سره والسيد الصدر وجملة من أعلامنا؟ السيد الخوي ومن سلك مسلكه يدعو أن القدامى إذا راجعنا إلى مقدمات كتبهم التي يقولون فيها نحن لا نروي إلا عن ثقة، يظهر منها أنه مسلكه مسلك الوثاقة. السيد السيستاني السيد الشبير الزنجاني كما نقل عنه الآن المصنف في هذا الكتاب والسيد البروجردي قبلهم كلهم قالوا بأن القدماء طريقتهم طريقة الوثوق بالصدور. الفرق بين المسلكين واضح، الفرق بين المسلكين كالتالي: مسلك الوثاقة هو المسلك الذي يرى، وهذا بحث أصولي وليس بحث درائي حديثي، هو حديثي درائي بالملاحظة القادمة فقط، هذا بحث أصولي، هل أن سيرة العقلاء انعقدت على حجية خبر الثقات، هذا الثقة ينقل عن هذا الثقة عن هذا الثقة أو لا؟ السيد القوي يقول إن القدر المتيقن من سيرة العقلاء أنهم يرون بأن أن خبر الثقة عن خبر الثقة عن خبر الثقة هو الحجة، حتى لو لم يورث لك هذا الإخبار أي اطمئنان شخصي أو نوعي. وهذا ما جاء به وأرشدت إليه آية النبأ، وهذه ما أرشدت إليه جملة من الأدلة الروائية، فهي ترشد إلى سيرة عقلائية. المسلك الثاني مسلك الوثوق، تقول بأننا لابد أن نجمع القرائن ونطمئن لصدور النص من المعصوم. طيب ما هي هذه القرائن؟ يقول عندنا قرائن كثيرة يتكلم عنها المصنف لاحقا، أهمها أن يكون السند صحيح، من أهمها أن يكون الحدث سند صحيحا. في الأخير من كان مسلكه الوثاقة ومن كان مسلكه الوثوق كلاهما يبحثان هنا في السند، كلاهما يهتمان في السند. في مسلك الوثوق سوف يهتم بالتقسيم الرباعي بوضوح، لماذا؟ لأنه ربما تكون الحديث الصحيح قرينته أقوى ومثقاله في تجميع وتراكم القرائن والاحتمالات مثقاله أقوى من الحديث الموثق مثلا.
ما يبحث عن صدور نفس النص
أو نفس سلسلة الرواية، صدور الرواية بمتنها وبسندها. لذلك قالوا بأن السند من أهم العناصر في إثبات الوثوق. نعم، إذا كان السند عورض بقرينة نوعية تضعف من مثقاله، كأن تكون رواية كلها صحيحة السند والمشهور أعرض عنه، فإن هذا الإعراض كاسر لهذه الرتبة الثقيلة والدرجة العالية من القرينة، فتصير قرينة عكسية، فيكون هجران الأصحاب وإعراضهم كاسر لذلك السند، وإلا السند بما هو هو أمر ضروري. إذن على مسلك الوثوق التقسيم الرباعي مهم، لأنه مهم جدا في تقييم درجة تراكم الوثوق عند الباحث في هذه الرواية. على مسلك الوثاقة مو واجد مهم، خصوصا إذا بنى في الأصول بأن الترجيح بصفات الراوي لا قيمة لها كما فعل السيد الخوئي قدس سره، إذن لن يكون. لذلك السيد الخوي استبدل كل هالعبارات بقوله معتبرة فلان معتبرة فلان معتبرة فلان، ولا يشير إلى أن هذه المعتبرة صحيحة أو حسنة أو موثقة. في مواطن نادرة يقول موثقة بطريقة الإعلام في التعبير، وإلا هو تعبيره إما معتبرة أو غير معتبرة، فهو شابه القدامى السيد الخوي في التعبيرات الروائية. نقرأ هذا المقدار عشان إذا في تقسيم الحديث. قسم الحديث إلى متواتر وآحاد، تعبير المصنف وواحد. أما المتواتر فسيأتي البحث عنه بالتفصيل، ويعرف بأنه ما ينقله جماعة يمتنع تواطئهم على الكذب في جميع سلسلة السنن. وعرفنا في الأصول سر الامتناع هل هو راجع إلى نكتة أن الصدفة لا تتكرر كما قال المناطق القدامى، أو أن مرجعه إلى تراكم الاحتمالات كما ذكره السيد الشهيد، بأن يكون رجال كل طبقة بعدد يمتنع اجتماعهم واتفاقهم على الكذب. الخبر الواحد ما رواه شخص واحد أو أكثر بما دون التواتر، ويشمل المستفيض والمشهور أيضا. ما هو المستفيض؟ ما هو المشهور؟ الحين لازم الله يعينكم تراجعوا هذه الكتب اللي قلتها لكم، وإلا إذا تبغون أبينها ببينها كل يوم في الدرس، بس أخاف إنه يعني يصير حركتنا بطيئة. وهو ما نقله أكثر من واحد في جميع الطبقات بما كان دون التواتر. أقسام الخبر الواحد، قسم الخبر الواحد باختلاف الأحوال والجهات المختلفة لتقسيمات عديدة. إحنا بنقتصر على هذا التقسيم فمنها تقسيمه باعتبار صفات رجال السند من حيث المذهب والوثاقة والمدح. مو بس الوثاقة والمدح، المذهب والوثاقة والمدح، أي تقسيمه باعتبار اختلاف أحوال رواته ودرجاتهم ومراتبهم في الاتصاف بالإيمان والعدالة، والإيمان يعني المذهب، والعدالة والضبط إلى أقسام أربعة: صحيح، حسن، موثق، ضعيف. تاريخ هذا التقسيم: لم يكن هذا التقسيم موجودا بصورته المحددة عند القدماء قبل ابن طاووس أو العلامة الحلي. هذه أو لأن بعض الأعلام قال أن العلامة هو الذي جاء بهذا التقسيم، وبعض الأعلام قال كما سوف نقرأ الآن في النصوص أنه هذا سر أو. وإن كانت هناك بعض الإشارات والكلمات عند القدماء تدل على تمييزهم بين أقسام الخبر ودرجاته ومراتبه، خاصة إذا قلنا بأن مسلك القدماء هو الوثوق، أكيد بتشوفوا إشارات لتمييز أن هذا الخبر أقوى من هذا الخبر سنداً، لكن لا يوصفون هذا حسن، هذا صحيح، هذا موثق، وإنما ترى إشارات في أوصاف ورتب كل رواية. وأول من ابتكر هذا التقسيم من الإمامية هو السيد ابن طاووس. من الإمامية حسبها خط، هذا يشير للفكرة اللي ذكرناها. المتوفى سنة 673 كما ذكر ذلك صاحب المعالم في منتقى الجمان، أو أن أول من ابتكره العلامة الحلي المتوفى 726، يعني تقريبا 100 سنة فرق، كما ذكر ذلك الشيخ البهائي في مشرق الشمسين. الآن المصنف يبغى يجيب لنا شاهد جمع بين الرأيين، يقول والعلامة تلميذ ابن طاووس، ولعله أخذه منه. كما يلاحظ تأثر العلامة بأستاذه ابن طاووس في الكثير من آرائه الرجالية، وجرى على هذا التقسيم سائر العلماء المتأخرين. ولكن القدماء من علمائنا لم يطلقوا الصحيح على معناه المصطلح الجديد، وإنما الصحيح هو المعتبر، سواء كان صحيحا أو حسنا أو موثقا، بل كانوا، وهذا الحين دعوة المصنف تبعا لأستاذه السيد السستاني خلاف كلام السيد الخول، بل كانوا يطلقونه على كل خبر يحصل الوثوق والاطمئنان بصدوره. بينما السيد الخول وش يقول؟ بل كانوا يطلقونه على كل سند معتبر، صح ولا لا؟ فإحنا قاعدين الحين نبغى نسوي بحث، المفروض القدماء وش طريقتهم؟ حتى لو حصل ذلك من القرائن الخارجية لا من الرواة الإمامية العدول الذي هو الصحيح الاصطلاحي. وذكر الشيخ البهائي في مشرق الشمسين بعد ذكره لتقسيم الحديث للأقسام يقول: وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا، بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه مسلك الوثوق، واقترن بما يوجب الوثوق والركون إليه. ثم ذكر القرائن الموجبة للوثوق، هذا إن شاء الله غدا، والإطمئنان عند القدماء، ويضيف صاحب الوسائل قرائن أخرى. صاحب الوسائل في خاتمة الوسائل أكثر من أفاض في القرائن المفيدة للوثوق، وقال بأنه لا عبرة بالتقسيم الرباعي، ثم قال بأنه يكفي أن نحصل، وهذه طريقة القدماء كما قال، تقدروا اليوم تراجعوا خاتمة الوسائل، قال إحنا عندنا، لا تقول لي، لا تشكل علي بأن ما هي قرائن تحصيل الوثوق، يقول أوه عندنا قرائن كثيرة وذكرها، غدا درسنا في هذه القرائن إن شاء الله. وإن أشكل المتأخرون على أمثال هذه القرائن، يعني في الصغريات ولا الكبرى، كثير منهم يقبلها، لعلها اجتهادية من قبل الشيخ البهائي أو صاحب الوسائل، دون أن يكون القدماء قد اعتمدوها حقا في توثيق الخبر. وذكر بعض العلماء وبين قوسين سيد الشبيري، هو في المقدمة ذكر المصنف بأن إذا قلت بعض العلماء عن سيد الشبيري، وإذا قلت بعض الأعلام كذا التعبير عن سيد السستاني، فالمخرج ريح إذا قال بعد ذا حط بين قوسين سيد الشبيري عشان لا ينشغل بالك. إن الصحيح عند القدماء لا يختص بوثاقة الرواة، أي بمعنى الصحيح عند المتأخرين، بل إن الرواية الصحيحة عندهم بمعنى الحجة والاعتبار الذي يمكن أن يكون لأجل قرائن أوجبت صحة الخبر، أمثال تعدد طرق الرواية الواحدة. القرائن الموجبة للوثوق غدا إن شاء الله تعالى. يبقى بس قبل لا أسكر اللابتوب هذا بنأجلها إحنا إلى بكرة، لكن بنروح إلى الأخير إلى الأخير إلى الأخير، ثمرة التقسيم الجديد. إحنا اليوم شرحنا ثمرة التقسيم الجديد، بنقرأها. وهل توجد ثمرة لهذه الأقسام؟ وهذا اللي إحنا الآن فعلناه، هو أولى بالتقسيم الفني. نذكر الأقسام الأربعة، ونذكر رأي القدماء في الأقسام الأربعة ورأي الجدد، ونذكر ثمرات التقسيم، من ثمرات التقسيم تحصيل الوثوق، ثم نذكر قرائن الوثوق. هذا ما يجب أن يكون عليه الترتيب الفني. المصنف جعل الحديث عن قرائن الوثوق في وسط هذين الفرعين. ثمرة التقسيم الجديد، وهل توجد ثمرة لهذه الأقسام؟ ذكر البعض أنه لا أثر لهذا التقسيم في مجال الاستنباط والحجية، لأن الأقسام الثلاثة الصحيح والحسن والموثق حجة، وهذا صحيح على بعض المباني الأصولية كما عرفتم، ولا فرق بينها في هذا المجال. فواحد لو كان مسلكه هو مسلك الوثاقة، زائد لا يعتني بالتوثيق بصفات الراوي من الأوراعية والأفقهية وما شابه، ولا يعتبر أن تجميع القرائن لازم في سيرة العقلاء، هذا كله لا قيمة لهذا التقسيم الرباعي عنده إلا من جهة فنية صرفة. نعم، يظهر أثر هذا التقسيم والفرق بين الأقسام في مجال التعارض بين الأخبار اللي ذكرناه. لو قلنا أما لو في علم الأصول ناقشنا بالترجيح بصفات الراوي، أيضا هذا لن تكون هناك ثمرة. لو قلنا بالترجيح بصفات الراوي كالأورعية والأوثقية، فيقدم الصحيح على غيره عند التعارض، فالإمامي الممدوح العادل مقدم على الإمامي الغير عادل من جهة الترجيح بصفات الراوي أو من جهة تقديم الأقوى على القوي. نعم، إذا قلنا بعدم الترجيح بصفات الراوي لا يبقى أثر للتقسيم في مقام الترجيح، ولعله لذلك ذهب بعضهم سيد الخوئي إلى ثنائية التقسيم، وبعد عدم الأثر للتقسيم الرباعي فينقسم للخبر المؤكد كذا جه. لذلك وقع البحث عند علمائنا هل أن صفات الراوي من جملة المرجحات أو لا، هذه جابها كفائدة. بقرأ كلام السيد الخوئي حتى تكتمل الفائدة وانتهى الموضوع. وذكر السيد قدس سره الخوئي، وأما الترجيح بالأصحية أن هذا أكثر صحة من هذا، وأن الحسنة أصح، وأن الحسنة أصح سندا من الموثقات فيدفعه ما ذكرناه في بحث التعادل والتراجيح من أن صفات الراوي لا تكون مرجحة في الرواية، وإنما هي مرجحة في باب القضاء اللي تستند إليها أنتون الروايات، موثقة عمر بن حنظلة، مقبولة ابن عمر بن حنظلة اللي تستند إليها في مقام الترجيح خد بأفقههما، هذا في باب القضاء. قاضيين إذا اختلفوا وش نسوي؟ اتاخذ بأفل الأفقه حينما لا تصل، حينما ما تصل النوبة إلى ذلك، وإلا لو فكيت التعارض بينهم في الرتب اللي قبل الأفقهية خذ بها. لكن إذا وصلنا إلى صفات الراوي فأول صفة من صفات الراوي أن تأخذ بالأفقه، يقول هذا في باب القضاء وليس في باب الروايات والإخبارات الحسية، فإن في الإخبارات الحسية مجرد أن يخبر اثنين كلاهما لا يكذبان كافي، سواء كان أحدهما إمامي والآخر غير إمامي، وعلى هذا استقرت سيرة العقلاء يقول. وإنما هي مرجحة في باب القضاء، على أننا لو قلنا بترجيح الصحيحة على الموثقة فلا نقول بتقديم الحسنة عليها بوجه، بأسلم وياكم بأن الصحيحة مقدمة على الموثقة لأن الموثقة فيها غير إمامي، لكن على أساس أقدم الصحيحة على الحسنة وكلاهما إماميان، كلما في المسألة هذاك عادل وهذا غير عادل لكنه لا يكذب. نفس النكتة يقول الموجودة في الصحيحة هي موجودة من جهة الحجية والاعتبار، هي موجودة في الحسنة. هذا ما ذكره السيد الخوئي، لكن في مقابلة سيد سستاني والسيد شبير الزنجاني. أخلي أقرأ كلام السيد سستاني حتى نستفيد من كلماتهم حفظهم الله. إن المرجحات المنصوصة، يقول السيد سستاني، في الروايات المستعرضة للمرجحات، وذكرنا احنا أمس أن من ميزات هذا الكتاب أنه يحط إيدنا على مسالك الموجودين فعلا. إن المرجحات المنصوصة في الروايات المستعرضة للمرجحات، يقول السيد السيستاني حفظه الله، هذه ليست تعبدية حتى تقول هذا في باب القضاء ولا هذا في باب الإخبارات الحسية، وإنما هي إرشاد لطريقة العقلاء. وهذا المسلك يصر عليه السيد السبزواري قدس سره، ففي تهذيب الأصول ذكر في أكثر من مرة بأن ما ذكر في الأخبار من مرجحات كلها إرشاد إلى طريقة العقلاء ولا يوجد فيها تعبد، وهذا الترتب بينها ترتب إرشادي أيضا، وهذا بحث ينفع، هذه فكرة الإرشاد تنفع واجد في بحث التعارض. إرشاد من الشارع لكيفية صرف الريبة، فكيف تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك بهذه الطريقة؟ لكيفية صرف الريبة من أحد الخبرين المتعارضين للآخر، وذلك لأنه مع تعارض الخبرين في موضوع واحد يحصل علم إجمالي بريبة أحدهما لا على التعيين، واحد منهما يكذب قطعا، وأنه غير صادم من المعصوم قطعا، ولذلك كلما يوجب صرف الريبة من أحدهما للآخر بحيث يوجب الوثوق بأن عدم الصدور متحقق في أحدهما دون الآخر فيكون من المرجحات، دون أن تنحصر في المرجحات المنصوصة ودون أن تنحصر في باب إلى دون باب. لذلك هو حتى يوصل إلى كلامه في ولذلك ربما يشمل هذا حتى صفات الراوي. يقول سيد السستاني الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
سلام.